Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve alihil mi'amin. Ve la'natu da'imatu ala a'da'ihim ecma'in. Allahümme vaffiqna ve cemi'al müşteghilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaddemna fi hidmeti ikhvetna ve evladna la'izam. Nazriyete الشيخ السيد طباطبائي على الله درجاته في عليين في حل هذه المعضلة المعضلة المتمثلة في قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر آية شريفة. وقلنا تتلخص نظريته الشريفة في نقاط. منها أنه تفسير الذنب بمعنى المعصية والجرم أو مخالفة مع المولى خروج عن طاعة الله، هذا معنى شرعي واشتهر لدى ألسنة المتشرعة، وهو متأخر عن المعنى الحقيقي لكلمة الذنب. والمعنى الحقيقي لكلمة الذنب حسب الوضع اللغوي هو كل فعل يكون له تبعة سيئة، له لازم وتبعة السيئة. هذا ولم يأتي رضوان الله تعالى عليه بشاهد، وادعى أنه استفاد هذا المعنى بتتبعه في موارد استعمال هذا اللفظ في اللغة، فيعتبر هذا الكلام اجتهاديا بالقياس إليه رضوان الله تعالى عليه. اجتهاده وتعبه أوصل إلى هذه النتيجة. ومعلوم أنه ربما نحن أيضا عنهم أتورط بمثل هذه الورطة، ولكن هناك إشكال مشترك على كل من يثبت اللغة بهذا الطريق، وهو أن اللغة لا تثبت بالاجتهاد، سواء ادعيت أنا مثل هذه الدعوة أو غيري. نحن بحث علمي، بل بحث علمي أيضا. ومن هنا رجع هذا صاحب القاموس على صاحب الصحة، لأن صاحب الصحة يظهر بطي كلماته، يعني كلاهما أصحاب القواميس، هذا صاحب الصحة يجتهد ويذكر المعنى حسب ما فهم هو من استعمالات أهل اللغة، وبخلاف صاحب القاموس الفيروزابادية هو لا يعتمد على النقل، يقول أنا شفت اللغة هم يستعملون هذا لفظ في هذا المعنى. بما أن اللغة هذا لا تثبت إلا بالنقل من أهل اللغة، ولذلك قالوا إنه صاحب القاموس أو قاموس يقدم في حالة التعارض على الصحة، لأن صاحب الصحة يجتهد وصاحب القاموس لا يجتهد، إنما يأتي بالاستعمالات فقط. فعلى هذا الأساس على كل حال اجتهد السيد رضوان الله تعالى عليه، فباجتهاده وتعبه الشريف وصل إلى هذه النتيجة، أنه كلمة الذنب في عرف المتشرع هو هذا الذي نفهمه، وهو خروج عن طاعة الله، والمعصية هو هذا المعنى، جرم والمعصية هو ذنب. ولكن هذا معنى شرعي، يعني بمعنى مو حقيقة شرعية يدعي، معنى عرف المتشرعة هو هذا المعنى وليس معنى اللغوية اشتراه أهل الشرع، وليس معنى اللغوية. وأما المعنى اللغوية فهو ما استنبطه هو من موارد استعمال هذا اللفظ هذا في كلمات أهل اللغة، وهو كل عمل يكون له لازم، هو كلمة استخدم كلمة التبعة، باعتبار لازم هم يتبع نقال له للازم التبعة. كل فعل له تابعة سيئة. انتبهوا، ليس نفس الفعل سيئة، له تابعة سيئة. يك أكثر من مرة كرر هذا التعبير في هذا البحث، في البحث حول هذه الآية الشريفة، كأن رجل ملتفت إلى نقطة معينة، وهو أن هذا فعل يعد ذنبا إذا كان للفعل تبعة لازم مع لازم سيء. هذه النقطة الأولى، قلنا في كلامه الشريف نقاط، هذه نقطة. ونقطة ثانية، الغفر بمعنى السطر وليس بمعنى مهف. كنت كما أني أقول في خدمة إخوتي الأجلاء، يقول غفر بمعنى سطر. ثم عند مطلع نقطة ثالثة، وهي أنه يمكن أن يكون الفعل في نفسه ليس بمعصية، يعني ليست له تبعة سيئة، ولكن يكون بالقياس إلى خصمه وعدوه أو صديقه، يكون هذا له تبعة سيئة. لصديق مسي صديق يتخيل أني هذا أردت أسلم، هو قال يعتقد أني أردت أضربه، هذا مثلا اشتباها، تخيل هالشكل، فهو صديق لي فيعتبر رفع اليد حينئذ هذا معصية وذنبا وله تبعة سيئة بالقياس إلى صديق، وما بالقياس عدو فواضح. بعد هذه النقاط الثلاثة التي تستند عليها أساس نظريته رضوان الله تعالى عليهم، هذا يقول أن ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد، أستغفر، بعد البعثة وفي قبل الهجرة وبعد الهجرة، هذا هم نقلي قبل الهجرة وبعد الهجرة، كان هذا الفعل هو وظيفته صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله سبحانه، ولكن المشركين وغير المشركين من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام وأعداء هذا كل الحق والحقيقة كانوا يتخيلون ويعتقدون ما فعل النبي ويفعل النبي هذا ذنبا، بمعنى له تبعة سيئة بل في حقهم هم، في حقهم هم، باعتبار هو قال بل أنتم مقطعون 363 عندكم سنة، هذا خطأ وأنتم مذنبون وأنتم كذا إلى آخره. كان يعتبرون إعلان النبوة ثم دعوته صلى الله عليه وآله إلى عبادة الواحد القهار، كانوا يعتقدون هذا معصية وذنبا، يعني فعل له تبعة سيئة بالحسب اعتقادهم هم. وهذا
عبادة السلام، يعني
دعوة النبي معصية عندهم، أخي الذي دعوة النبي للإسلام معصية عندهم، ذنب عندهم أخي الذي. لما حصل الفتح، فتح مكة أو صلح حديبية، فتح حديبية أو فتح خيبر، هذا نكون قف نحقق بعون الله سبحانه بحيث تصبح قضية واضحة، فهذه أقوال لا يتحير فيها الناظر في الآية الشريفة، أنه لما حصل الفتح، أي فتح كان، بل أي فتح كان، أي شيء كان، أي عمل كان مراد بالفتح، فالله سبحانه هذا أزال عن قلوب المشركين بعدما أسلموا، أزال في قلوبهم هذا عن قلوبهم هذا الاعتقاد، وهو أنه رسول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بل ماشي غلط علي عياذ بالله، وماشيها هذا فاعل فعله تبعات سيئة، أزال فمحى عن قلوب المشركين أو عن ألسنتهم وقلوبهم معا أو عن ألسنتهم فقط، هاي توصية من عندي، هو لا قال محى عن قلوبهم عن اعتقادهم ذلك الاعتقاد الفاسد، فكان ما صدر من النبي لم يكن بمعصيتين في الواقع، وإنما كان ذنبا فعل له تبعة سيئة حسب اعتقاد المشركين عليهم لعن الله والعذاب. هذا كما واستشهد على هذه النقطة وهو بيت القصيد في نظريته الشريفة أساس مهم، يستشهد بقصة نبي الله موسى لما قتل ذلك الفرعوني القبطي وهرب منه، هذا مكة بأمر من الله سبحانه، استغفر الله، هرب من مصر هذا بامتثال لأمر الله سبحانه، لما أمره الله سبحانه بالرجوع إلى مصر ليهديهم، فقال موسى لرب الله سبحانه لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني أنا قتل ذلك فهو بالقياس إليهما كان ذنبا، أما موسى لم يرتكب معصية إنما فعل ما كان وظيفته وهو دفاع عن المسلم، ولو كان دفاع المسلم أدى إلى قتل ذلك كما قلت في وقته حول التكلم، هنا تكلم حول عائشة عليه أن يدافع عن نفسه وعن كل مسلم، مسلم استنصره واستغاث به فدافع عنه مات إلى هشتامه إلى لعنة الله سبحانه. فإذن فلهم علي ذنب، يعني ذلك الفعل وهو قتل فرعوني لم يكن ذنبا في الواقع، إنما كان ذنبا في اعتقاد هذا أهل فرعون ومن معه من آل فرعون. فإذن هذه تمام نظريته رضوان الله تعالى عليهم. وهناك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يذكر هذه الرواية مدى الطرحي رضوان الله تعالى عليه في مجمع البيان، هناك أنه أيضا نفس هذا المعنى، كان فعل النبي يعتقد أهل مكة أنه ذنب وأنه كذا هذا، ولذلك لما أسلموا طوعا وكرحا أضال الله سبحانه ذلك وستر. هو هذا مؤيد رواية في سند خلل، ولذلك نعتبره مؤيدا للطباطبائي رضوان الله تعالى عليهم. هو بل ما استحضر فعلا هو استشهد أيدك نظرية بهذه الرواية أو لا، مبي هو رجل مطلع أكيد في نظره الشريفة رضوان الله تعالى عليه. أبليه وعليكم وعلى أبائكم. إلى هنا فرغنا إن شاء الله تعالى عن فهم نظريته، نظرية السيد الطباطبائي على الله درجات فعليين. الآن أرجو التأمل فيما نقدمه من الملاحظات على هذه النظرية الشريفة. منها مقتضى كلامه أنه كون الفعل ذنبا، ذنب النفقة هو تفسير كل ساعة ما عيدنا عبارة كبيرة له فعل له تبعتون، هذا بل يبقى هذا المعنى في ذهننا نحافظ عليه فعلا حسب نظريته الشريفة. كون الفعل ذنبا أمر إضافي، أمر إضافي، يمكن أن يكون الفعل حقا واقعا ويكون ذنبا عند شخص آخر، وهذا مثل نظريات الفقهاء في الفكر، هذا يكون يجوز ذاك يقول هذا حرام، فحسب نظره الشريفة هذا معصية، نظر من يفتي بأن هذا حرام. فكون اتصاف الفعل بكونه ذنبان أو الحكم على الفعل بأنه ذنبون هذا أمر إضافي، هذا أساس نظريته رضوان الله تعالى عليه. إن صح هذا فما كدعي أنت تخالف، أنت تخالف معنى الذي سميته معنى شرعيا، يجي نظريتك تمشي حتى على تلك ذلك المعنى، هذا وهو معنى شرعي للذنب، ما هو خروج عن طاعة المولى مخالفة والمعصية، ومعصية قد يكون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان معصية وذنبا حسب اعتقاد المشركين، فلما ترفض قول هذا آخرين ولا تفسر لفظة الذنب بالمعصية. إن فسرت كلمة الذنب بالمعصية بالقياس إلى من يعتقد أنه معصية. مثل ما قلنا هذا في الفقهاء هذا يكون هذا حلال ذاك يكون لا، فهمت من الأدلة أنه حرام، يعني حرام يعني حسب اعتقاده ونظريته الفقهية أنه حرام، ولا يلحق أن يجاسر على الآخرين الذي يقول بالإباحة، وبالعكس اللي يقول بالإباحة ما يلحق يتعدى الآخر، كل له رأيه وفتواه واجتهاده. تمام. فإن كنت تريد حل المعضلة يا ابن الزهراء على الله درجاتك في عليين بهذا الأساس، وهو أنه يمكن أن يكون فعل واحد بل هذا معصية لدى شخص وحسب اعتقاده وهو كان اعتقاده هو خلاف الواقع، ولا يكون معصية وذنبا بالقياس إلى الواقع أو بالقياس إلى شخص آخر. إن كان هذا هو الحل المشكلة فحينئذ ليش هذا تتخلى عن اعتقاد بأن لفظ تتخلى عن هذا المعنى المعروف للفظ الذنب وهو المعصية والجرم. هذا معصية عند المشركين وليس معصية عند الله سبحانه ولا عند نبيه ولا عند العقلاء يفهمون أنه لا يجوز العبادة لغير الله سبحانه. هاي ملاحظة تتلخص، هاي ملاحظة أن هذه النظرية لا تتوقف على الاعتقاد بأن لفظة الذنب المستعمل في عرف المسلمين بالمعنى المعصية هذا ليس معنى حقيقي. ليش يتوقف على ذلك؟ ليش حركته؟ ليش خلقت لك العادة هذا هو أنت في غنى عنه؟ هذا مخالفين في الرأي، ليش حركته؟ هاي ملاحظة، هاي الكلمة أخيرة ترخيص للملاحظة توضيح الملاحظة. ملاحظة تقدم في خدمتكم، ملاحظة ثانية أنه فسرت المغفرة بالسطر. نعم، ورد في كلمات بعض أهل اللغة من جملة معاني ذكرها صاحب تهذيب اللغة في كتاب تهذيب اللغة، ذكر هذا غفر معناه السطر. الله تعالى ستر المعصية التي كان يعتقدها المشركون أو تغير اعتقادهم فتبخرت المعصية، مو ستر وإنما أزال اعتقادهم الفاسد، كانوا يعتقدون اعتقادا فاسدا بخطأ النبي عليه بالله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لما هداهم إلى صراط مستقيم وقالوا كن هم كانوا مذنبون، ولذلك قالوا أخ كريم ابن أخ كريم اذهبوا أنتم طلقاء، فهم اعتقدوا بنبوته صلى الله عليه وسلم، فزال اعتقادهم بأن فعل النبي ذنب لا أنه سطر. إذا سطر يعني الله تعالى غطى، بعض ما يدركون يعني شيء موجود واقع هذا هم ما يشوفوا. سطر معنى هذا هي مرأة تستر وجهها، يعني مو وجه يروح، هذا ناظر ما يشوفه. أني وأنتم نستر أبداننا بل عوراتنا بالملابس، فهذا سطر مو أنه مستور يروح. كلامك يأتي أن ذلك الذنب ذهب تبخر، كان تبين للمشركين خطأ اعتقادهم، كانوا يعتقدون الرسول عليه بالله مخطئ، بعد ذلك تبين لهم لما هداهم الله سبحانه الذي هداهم والذي لا إله إلا جهنم بسيف المسلمين ذاك ما إلا شغل بي، والذي بقي حيا وأسلم أو استسلم هذا فزال اعتقاده لأن اعتقاده بكى والله تعالى سطر عليه.
يعني
لا ما انتو هذه ملاحظة أخرى. لا، الذين كانوا يعتقدون، الذين وصلهم وصلتهم الدعوة، بلغهم إعلان النبي، وصاروا وجها لوجه النبي، هم عايشين في أقصى بلاد هذا هند وباكستان، لا بعض لم تبلغ، وكذلك مشركين، مشركين هذول عبدة النار مجوس أيضا. فالستر ما صار أنه بعد ولو أعلى أسلموا صاروا مسلمين، تمام؟ رسول خلى واحد مشرك يمه وهو يعلن أنه ليس مشرك ليس مسلما، وما يقص رقبته منافق، منافق مسلم، فضيلة أخجلي ابني منافق مسلم، وليش هو منافق تدخل بيت النبي؟ بل على أما أنا لك أن تقول أني رسول لك لا في هذا الكلب منه شيء، هذا قال قبل أن يضرب عنقك، هذا تفضلون وهذا ما يخالف مولانا لجل. فلما أظهر الإسلام راح الشرك بعد، لا نكمي عليه أنه مشرك منافق أشد عقوبة من الكافر معكم، لكن كلام في صدق. فإذا وأنت هذا مو صار غفران، مو صار سطر، إنما هو مهو. فتعال وياي، هذا يا ابن زارة، هذا سطر ما نهو، غفر ما نهو مهو، وليس ما نهو السطر، وليس ما نهو السطر، كما أصر عليه هذا السيد الجليل على الله درجاتي في عليين. فصارت هاي ملاحظة ثانية تتلخص في أنه إذا كان الذنب هو ذنبنا أم فعلا إضافيا بإطبار إد هؤلاء، وما دام ذاك يعتقد بأن النبي عليه بالله مخطئ بل فكون يبقى هذا الفعل ذنبا عنده، وإذا زال الاعتقاد فخرج تبين له أن هذا ليس ذنبا فيكون لا يكون، فقد يكون فقد مع الله سبحانه هيك تفسر معه غفر بالمعو وليس بالسطر، يعني يبكى، هذا واقع. هاي ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة في كلامه المقدس أكون مشكلة في كل تفاسير لهذه الفكرة من عائشة الشريفة، كل التفاسير ذكرت في كلمات القوم إلا من شذ وندم، وهو ما العلاقة بين فت وبين بين ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو تمكن حسب اعتقاده المقدس من إزالة هذه المعضلة بتفسيره الشريف، باعتبار يقول لأنه فت هو الذي كان سببا لزوال اعتقاد المشركين، فلذلك جعل الفت علة لغفر أو لسطر ما هو ذنب لدى اعتقاد المشركين. ما يخالف، تمكنت ابن زهراء، لكن ماذا تفعل في الجملة معطوفة عليه؟ ماذا تفعل؟ هذا سويت، أرجو المعذرة علينا، قلت في أوائل ما تكلمنا في هذه الآية الشريفة يكون نر نثبت علاقة بين غفران الذنب ما نفسه وبين قوله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا سويا. كل جمل معطوفة على ذلك حسب القراءة المعروفة، لأنه كلها يعتبر هذا داخل عليه هذه اللام، لام التعليل، ليغفر لك الله، ليغفر يعني أكون هنا عن مقدرة مصرية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك، يهديك يعني عدنا منصوب هذا بالعطف على ليغفر. فإذا تمكنت يا ابن الزهرة هذا حسب اعتقادك الشريف حسب رأيك المقدس من حل هذه المعضلة في
هذا في الفقرة الأولى وهو ما العلاقة بين غفران الذنب وبين بين إنا فطن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا لكن ما علاقته بالفطر، لكن هاي جمل متعاطفة كيف تحل المعضلة. هذه هي ملاحظة الثالثة فثلاثة. يعني شبهة طبقة، يعني جميع أغلب التفاسير اللي عندما قلنا اللي اطلعنا عليها، أغلب التفاسير اللي وردة في كلمات القوم هذه شبهة باقية. يعني عجز المفسرون عن خلق العلاقة بين ليغفر لك الله ما تقدم من ذاك بالفتح من جهة، وبعد ذلك بالجمل المتعاطفة. سيد الطباطبائي على الله درجات في عليين تمكن أطباء اعتقاده الشريف من خلق العلاقة، من بيان ودود العلاقة بين الفتح وبين الغفران، ولكن لم يتمكن من خلق العلاقة، هذا بيان وجه العلاقة بين الفتح وبين الجمل المتعاطفة على قوله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فالنتيجة كما دائما أقول إخوتي، إنسان أنا إذا ما افتهمت أستسلم، يقول إلهي ما افتهم إخوتي ما افتهم، وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء على تبكي العصر، كما كان أستاذ أحد أصحابنا كان، بس ما واحد قال ما افتهمت هذا بالدرس يقول على تبكي العصر، على تبكي، فنحن على تبكي العصر هذا، فنستسلم يعني ما افتهم. وأما مسألة التعييد ذاك هذا بعيدة، هناك ملاحظات أخرى هذا على ما أفاده استغفر الله السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي أشرنا إليهم هذا في الجلسة السابقة، وهي أنه ما من فعل على هذا إلا يعد معصية بالقياس إلى آخرين. هذا ولكن هذا ليس إشكالا على أصل الفهم، وإنما إشكال على تفسيره للذنب، تفسيره للذنب. بل إذا كان ذم أمرا إضافيا هذا فما من في ماكو عمل حسن إلا عد الشيطان لعين هو معصية هو خراب هو كليس سيئا. فعلى هذا الأساس ما من فعل إلا وهو ما أنت تصبر يدينا على سلفي من يقبل يقول عليه معصية، أنت تزور هذا جد السادة الحسين سلام الله عليه ذاك يقول هذا شرك وإلحاد وكذا يقول معصية، وهكذا كذلك عندما تقول ما يفعله هو معصية وذنب. فعلى هذا الأساس هذه كلنا هذا ليس إشكال على تفسير الآية، إنما إشكال هذا الأخير إشكال على تفسيره رضوان الله تعالى للذنب. والشيء الذي يزعجني كثيرا هذا في نظريته رضوان الله تعالى لم يأتي بشاهد واحد من اللغة على ما ادعى من معنى لفت الذنب. هاي مؤاخذتنا علميتنا هذا في كلامه الشريف رضوان الله تعالى يأتي بشاهد مجمع البيان رضوان الله تعالى عليه وكذا كتبيانه للشيخ التوسي لما يدعي معنى لكلمة جيب شواهد من رواية من كذا، ما الذنب بمعنى هذا ليس واضحا، كان عليه أن يأتي بشاهد حيث يكون بل يؤيده أنه كلمة كذا. ملاحظة أخرى بل هذا حتى طولت عليكم، ملاحظة أخرى إخوتي أجلة أتي مستحضرة حتى أطيها بل غير مستحضرة بعد، أنه أنت قلت استعمال لفتة الذنب في المعصية هو مصطلح في عرف متشرعة متعقل واستعمل في القرآن لهم ذنوب كذنوب كذا، استعمل تقول كلمة ذنب اقرأوها في القرآن إخوتي وأولادي أعزاء، شوفوا إيش كثر استعمل في معنى المعصية. وهي مع في القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا تفعل؟ لو جيب شاهد وفسر الآيات التي ورد فيها، يعني جيب شاهد من اللغة، من شعر العربي، من استعمال العربية القديم، عملنا أنت صاحب الاطلاع، هذا عيتنا بشواهد في مقام البحث، ثم فسر لفتة الذنب في أي مورد ورد في القرآن بهذا المعنى، تمام؟ وإلا هنا تفسر، وباقي موارد كلها بمعنى المعصية. هذا الشعور يا ابن زهراء، هذا مخ المهجر باقي ندفي، هذا ما يدخل بي.
أما في القرآن ما معنى معصية أخوه موجود بخور،
يعني موجود
معصية يعني ذنب يعني معصية.
الله يعزكم أترجع لو أني قلت درس لو أنت الله يعزك. شكرا الله، بعد خدمتكم، بعد البحث خدمتكم. بلي، هذا فالمقصود أنه يفسر استعمل لفظ الذنب بمعنى المعصية، هذا في القرآن بعدها والسمية حقيقة متشرعة، وهذا هناك تفسر الذنب بمعنى معصية، وها هنا ما تفسر، هناك هذا شون وعاونا كيف، هذا شوية مو واضح. قلت مو واضح، مزعج جدا، جئت بشاهد. هذا مثل طبرسي رضوان الله تعالى عليه في مجمع البيان والتبيان، الشيخ طوسي في تبيان، رأسا جئت بشاهد. وكذلك باقي التفاصيل لما يحاولون البحث عن المعنى اللغوي، هذا جيب شواهد، هذا يقدس الشواهد بقد طاقته، هذا على ما يدعي حتى يغلق الأفواه. أنت ما جبت ولا شاهد. إما فسر في القرآن كله بها كالمعنى، وإما هذا كذا.
رواية ما يكفي،
رواية نجي مولانا رجعنا تيريها، هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.